بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البدء في الدرس، الأسبوع القادم في خصوص درس أعلام السنة لا يوجد درس بسبب الامتحانات، ولا أدري الأسبوع اللي بعده كذلك في امتحانات فيها، إذن إلى نهاية يعني شهر 5 يكون. طيب، إذن إلى نهاية شهر 5 بالنسبة لأعلام السنة لا يوجد، ونستأنف إن شاء الله تعالى على أول ثلاثاء في شهر 6 بحول الله عز وجل بوافق 3/6 لأجل الامتحانات. أما بالنسبة لكتاب التوحيد فسيبقى إن شاء الله، لأن الدرس في آخر الأسبوع، ولا يضر يعني إقامة الدرس والاستمرار فيه. الشيخ يحيى اليوم عنده درس؟ ما عنده درس. طيب، إذا ما عنده درس نحاول اللي عندنا نكمل إذا ما انتهينا. طيب، أقول أيها الإخوة، لا زال الحديث متصلا بما تقدم في الدروس الماضية مما شرعنا فيه في بيان الوسائل الشرعية في تحقيق شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في البيوت، وذا زلنا في الوسيلة التي شرعنا فيها في اللقاء الماضي، وهي استعمال الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة في البيوت. وتقدم معنا في اللقاء السابق الحديث عن أثر الأخلاق في نجاح دعوة الداعية في بيته على سبيل الاختصار. وسبق أيها الإخوة والأخوات أن ذكرت لكم صفتين وخلقين كريمين، هما الصدق والرفق. وأؤكد هنا أخواني على ما تقدم معنا من أهمية لزوم الأخلاق، وأذكر نفسي وأذكركم بوجوب العناية بالأخلاق لما لها من أثر بالغ في نشر الخير وإفشائه في الناس. فإن كمال الخلق الحسن أيها الإخوة، إن كمال الخلق وإن حسن الخلق هو دليل في الحقيقة على كمال إيمان العبد وقوته في قلبه. والدليل على هذا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. ومن هنا قال بعض أهل العلم عند هذا الحديث: فمن زاد عليك في الخلق وحسن المعاملة فقد زاد عليك في الدين والإيمان، ومن زاد عليك في الدين والإيمان فقد زاد عليك في الأجر والثواب، ومن زاد عليك في الأجر والثواب فقد زاد عليك في المكانة والمنزلة عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه المنزلة التي يبلغها العبد بحسن خلقه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي، لاحظوا، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرب منه في الجنة. والحديث رواه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 791. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فلاحظوا عظم هذه المنزلة وقدر هذه الدرجة العالية التي يبلغها المرء بحسن خلقه، درجة الصائم النهار والقائم الليل. والحديث رواه أبو داود بن حبان وغيرهما، وهو حديث صحيح. وهذه النصوص إخواني وأمثالها إذا تأملناها نجد أن فيها حثا أكيدا على التحلي بالأخلاق واستعمالها في الدعوة إلى الله عز وجل على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. قلت تقدم في اللقاء الماضي خلقين وهما الصدق والرفق. أيضا من الأخلاق التي لها صلة بخلق الرفق وبخلق التواضع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى خلق السماحة، السماحة في المعاملة وعدم التشديد في معاملة من قصر في حقك. وهذا الخلق أيها الإخوة من الأخلاق العظيمة التي يحصل بها كسب الناس، التي يحصل بها كسب الناس والأخذ بأيديهم من الخير، خصوصا أهل البيت. فما معنى السماحة؟ السماحة في الأصل قال أهل العلم معناها السهولة، السهولة في الأمر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تعريف السماحة في تفسيره في صفحة 209 حسب طبعة التي عندي، طبعة اللويحق التي في مجلد 1، قال: السماحة بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. بذل الحق وإعطاء الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. ليس بالضرورة أيها الإخوة أن يكون هذا الحق ماذا؟ ماليا، لا، بل قد يكون أيضا معنويا كما سيأتي. وهذا الخلق خلق عظيم، بل هو خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعبه. والدليل على هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الإيمان أفضل؟ يعني أي خصال الإيمان وأعمال الإيمان أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصبر والسماحة، الصبر والسماحة. والحديث صحيح بشواهده، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1495 و554. يقول ابن القيم رحمه الله عند هذا الحديث في مدارج السالكين له تعليق جميل لطيف يبين لنا منزلة هذا الخلق وعظم التحلي به وأثره. قال: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان، الصبر والسماحة. قال: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. كيف؟ قال: فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه، فالحامل عليه إيش وعلي؟ السماحة. نقول السماحة إيش؟ بذل إيش؟ الحق الذي عليك أو بذل ما عليك من حق، ليس كذلك؟ فيقول ابن القيم: فإن النفس يراد منها شيئان، بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماح، وترك ما نهيت عنه والبعد عنه فالحامل عليه الصبر، لأن في الحديث الإيمان الصبر والسماح أو السماحة. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ويدخل في مسمى الإيمان سماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية. يدخل من جملة أمور الإيمان وأعماله وخصاله ماذا؟ سماحة النفوس بالطاعة المالية والطاعة البدنية. إذن نصل أيها الإخوة من هذه الأحاديث إلى خلاصة، وهي الاتصاف بهذا الخلق وهو السماحة، سواء كان من جهة المادة والمال أو من جهة التعامل. فالابتسامة وحسن اللقاء والتواضع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل وغير ذلك، كله يدخل في خلق السماحة واليسر والرفق كما سبق معنا في الدرس الماضي. وهناك أخلاق أخرى ستأتي معنا إن شاء الله على سبيل الإيجاز، كلها تدخل في جانب السماحة والسهولة في المعاملة. إذن أقول نصل من هذه الأحاديث إلى نتيجة، وهي الاتصاف بهذا الخلق، وأن كل من قصر في حقك من أهل بيتك فلا تقصر في حقه ما أمكنك، وكل من حرمك فلا تحرمه، وكل من منعك حقا لك فلا تمنعه الحق الذي له، بل أعطه حقه بطيب نفس وانشراح صدر، وبهذا تظفر بإذن الله تبارك وتعالى بكسبه وتفوز بأجره إن هداه الله عز وجل على يديك. هذا ما يتعلق باختصار بهذا الخلق وهو السماح. من الأخلاق العظيمة أيها الإخوة التي تدفع للاهتمام بالأهل والأقارب والأرحام ودعوتهم إلى الخير والإحسان إليهم ببذل العلم الصحيح إليهم، هو خلق الرحمة. فخلق الرحمة أيها الأخوة من الأخلاق العظيمة العالية، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أعلى ما يكون من التخلق بهذا الخلق. بهذا وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إيش بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملوا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم غاية الرأفة، ورحيم بها غاية الرحمة. ويشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يصل بهم إلى العنت والمشقة عليهم، ولهذا كان من آثار هذه الرحمة والشفقة التي كانت في قلبه على أمته أن كان حريصا عليهم غاية الحرص، فدلهم صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعهم، ونهاهم عليه الصلاة والسلام وحذرهم مما يضرهم. ولهذا أخواني إذا تأملنا أيضا قصص أنبياء الله تبارك وتعالى في القرآن، إذا مررنا بقصة كل نبي وتأملنا فيها ونظرنا في أطرافها وتأملنا أيضا وتدبرنا أحداثها ووقائع كل نبي مع قومه، نجد أن كل نبي يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يظهر ما في نفسه ويقول: إني أخاف، تأملوا، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا فيه إبداء وإظهار للمشاعر التي في نفسه وبيان لما في قلبه من الرحمة والشفقة عليهم، فيقول: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولهذا لما خافوا عليهم الصلاة والسلام على أقوامهم رحموهم فسعوا في دعوتهم إلى رضا الله تبارك وتعالى ودار كرامته. وهنا إخواني حديث عظيم حقيقة أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدفع كل حريص على أهله للإقبال على دعوتهم إلى الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، قال: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، والثاني قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. لاحظوا، ورجل رحيم، وكذلك امرأة رحيمة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، كل ذي قرابة وصلة رحم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، والثالث وعفيف متعفف ذو عيال. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3599. فتأملوا هذا الحديث إخواني، كيف أن المتصف بهذه الصفة العظيمة الرحيم بأهله، الرحيم بأقاربه، أنه من أهل الجنة، وأن الله عز وجل يكافئه على رحمته إياهم بالجنة يوم القيامة. هذه الرحمة إخواني، الرحمة بالمدعو في البيت، تكون بالقول وتكون أيضا بالفعل، فتكون بالقول بالألفاظ الدالة على الخوف عليه وحب الخير له وطلب نجاته ونحو ذلك، كما تقدم عن الرسل: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فإذا قيل أو قال أحدنا لأحد من أهل بيته: إني أخاف عليك، إني أشفق عليك، أريد لك الخير، ليس يعني مرادي من وراء ما أقول لك مادة أو مصلحة أو منفعة دنيوية، لا، ليس لي أي فائدة استفيدها من الناحية الدنيوية، إنما قصدي هو الإحسان إليك بالخير، هو بذل المعروف لك، هو أن تفوز بالأجر، هو أن تظفر بالحسنات، هو أن تبتعد عن سخط الله، هو أن تتجنب ما يغضب الله عز وجل. إطلاق مثل هذه العبارات وإبداء مثل هذه الألفاظ لها أثر كبير جدا في نفس المدعو. وقلت أيضا تكون بالفعل، تكون بالفعل، وذلك ببذل الأسباب الفعلية والعملية في هداية هذا المدعو من أهل البيت، سواء بالدعاء له بظهر الغيب وإرشاده إلى الخير وجلب ما ينفعه في دينه وأخذه إلى مواطن الخير وغير ذلك. قصة أخواني من قصص أنبياء الله عز وجل في كتابه، إذا تأملنا فيها وجدنا فيها حرص عظيم ورحمة وشفقة وود وخوف على هذا المدعو، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، كيف أنه عليه الصلاة والسلام في دعوته والده إلى الإسلام يظهر فيها من الشفقة على والده ورحمته وانتقاء الألفاظ الجميلة المؤثرة أثناء حديثه ودعوته، وحسن التودد لوالده مع أن والده كافر معاند لدين الله تبارك وتعالى. أقل مصحف شوي. الآية طبعا من سورة مريم، آية رقم 41 فقط، يعني تأملوا هذه يعني الآيات ولا تمر عليكم مرورا، لأن فيها فوائد كثيرة جدا، ولو وقفنا عندها يعني لاستغرقت في الحقيقة ربما درسا كاملا. لكن القصد هو بيان خلق هذا الخلق، وهو خلق الرحمة، وما كان عليه أنبياء الله تبارك وتعالى من الاتصاف بأعلى معاني هذا الخلق العظيم. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه، تأمل الآن، يا أبتي. هذه العبارة بحد ذاتها كافية في كسب الطرف، في كسب الوالد وإدخال الحنان واستمالة قلبه إلى ولده. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يعني ما قال له لا تعبد، قال لما تعبد. لاحظوا جمال العبارة، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني جاء بصيغة السؤال مع ماذا؟ مع بيان التنقيص، النقص الموجود في الآلهة. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، لاحظوا تكرار العبارة، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لاحظوا لم يقل له مثلا إني عالم وأنت جاهل، أو أنا أعلم منك، لا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، كأنه يقول يعني عندك علم وعندي علم، لكن العلم الذي جاءني ليس كالعلم الذي عندك، حتى لا يشعر والده أنه أعلى منه أو أنه يتسلط عليه. لا، قال فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لاحظوا يعني في شفقة، في رحمة، وهذا قلت تكرر في كثير من الأنبياء، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مع هذه الرحمة ومع هذه الشفقة ومع هذا الرفق ومع هذا اللين ومع هذا الأدب الجم العظيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى موقف والده منه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أتارك أنت آلهتي ومعرض عنها وهي الأصنام؟ لئن لم تنتهي تترك عملك من التهجم على الأصنام وذمها وشتمها لأرجمنك، يعني لأقتلنك رجما بالحجارة، واهجرني مليا، يعني فترة طويلة. إبراهيم عليه السلام تأمل أيضا خلقه وحسن معاملته لأبيه، هل رد عليه بالعنف أو شدد؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذه العبارة يبقى أشد. فسلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده إيش؟ مسلك عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لا ما يطولها مثل ما نقول نحن وياه. ليس هذا فقط، بل وعده بالاستغفار له والدعاء له رجاء أن يهديه الله عز وجل. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إلى آخر الآيات. فالشاهد إخواني، يعني هذه القصة قصة عظيمة فيها فوائد وثمار كبيرة جدا، تدعو حقيقة الداعي إلى الله عز وجل إلى التأمل فيها وأخذ العبر منها. ولهذا الشيخ السعدي تكلم حقيقة بكلام طيب في تفسيره، وذكر فائدة يعني هذا أثرت أن أذكرها لكم، ويعني قالها في ختام أو في أثناء عفوا القصة. قال: وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله، يعني أن نمشي على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله. قال: بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة، والصبر على ذلك وعدم السآمة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. فهذه فائدة مهمة، يعني خذوها من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. إذا نظرنا أخواني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقلبنا النظر في هذا الخلق، يعني يعجب حقيقة الإنسان من العناية النبوية بهذا الخلق العظيم. لكن نقف على بعض النصوص التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى ماذا؟ إلى هذا الخلق والاقتداء به وبالأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، يقول ابن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رحمة وشفقة تامة مع قوة هذا الأذى الذي وصل إليه، وهو ضربه وخروج الدم منه، ومع ذلك يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. من الحوادث إخواني التي يعني وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الدال على رحمته صلى الله عليه وسلم بقومه مع شدة ما لقيه منهم، أقول من الحوادث ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ معروف يوم أحد ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وشيع بأنه قتل، شج وجهه، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، حصل يعني شيء عظيم جدا جدا. فتقول عائشة: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي كان ما لقاه من قومه يعني شيء عظيما، الذي لقيه من قومه عليه الصلاة والسلام شيئا عظيما. فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة قيل اسم مكان في الطائف. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، قال: فلم يجبني إلى ما أردت. لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخير الذي دعاه إليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني باتجاه الجهة المواجهة لي، انطلقت من غير شعور ولا إحساس. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب وين؟ تكون يا من عمره، وين قرن الثعالب؟ وين حرمته؟ من وين؟ قرن المنازل هو قرن الثعالب، هو السيل الكبير. تمام؟ نعم. كم المسافة؟ 75 كيلو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى 75 كيلو هو مبحث. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. طبعا يمكن أقل، لأن الطائف أقرب إليها من مكة. من مكة لين من قرن الثعالب بين مكة تقريبا 80 كيلو، 82 أو 75 كيلو. قال عليه الصلاة والسلام: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبرائيل أو جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. يعني كما ذكرتنا هذا الحدث في كتاب التوحيد إن كنتم تذكرون، يعني لكم أن تتصوروا يعني مدى قوة هذا الكلام الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قد إيش قد يعني حصل له هذا الأمر الذي لم يستفق إلا وهو في قرن الثعالب وإذا بجبريل فوقه. يعني إيش قوة هذا الكلام الذي والرد الذي حصل له صلى الله عليه وسلم حتى أوصله إلى هذه الحال؟ قال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تأملوا يعني ما مدى الرحمة التي رحم صلى الله عليه وسلم بها قومه، وما مدى قيام هذا الخلق العظيم في نفسه صلى الله عليه وسلم مع ما حصل له عليه الصلاة والسلام. ولعل حقيقة خير ما يعين العناية بهذا الخلق ما رواه أبو يعلى في مسنده وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. رحمة الله لا تنزل إلا على رحيم. فقال الصحابة: كلنا يرحم، كلنا يرحم، يعني رحمة موجودة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس برحمة أحدكم صاحبه الشفقة عليه وإلى آخر. لا، ليس هذا فقط، يرحم الناس كافة، يرحم الناس كافة. ولعل يا أخواني أقول إن حقيقة القلب الذي يعني فيه رحمة الناس كافة هو قلب الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم وفقه واقتفاء لمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو القلب المليء بالرحمة. وأختم الكلام على هذا الخلق في الحقيقة بذكر خطوات عملية أو أفكار دعوية ليست مني، إنما جاءتني من إحدى الأخوات، قرأتها فوجدت فيها يعني أفكار موفقة فيها رحمة بالمدعو في المنزل والأخذ بيده إلى بر الأمان وسبيل النجاة. أقرأ عليكم ما يعني قامت به هذه الأخت وفقها الله من إرسال هذه المادة. تقول الأخت: أمثلة على مواقف تعينك على أمر الدعوة في منزلك. ويمكننا أن نستفيد إخواني من هذا، وهي يعني اقتراحات من هذه الأخت، فكل يأخذ هذه الأفكار أو المقترحات ويحاول أن يستفيد منها مع يعني أهل بيته وأقاربه. الأول تقول: عند الجلوس مع الأهل خذ بيدك كتابا مفيدا، وأثناء الحديث أعطهم معلومة استفدتها وناقشها، أو كتابا من كتب الحديث، وقم بذكر بعض الأحاديث غير المعروفة عند العوام من أهل البيت. قالت: وناقش معناها. تقول: ولا أقول اقرأ الكتاب عليهم لمدة ساعة أو لمدة طويلة، ولكن اقرأ أمامهم وبين الفينة والأخرى، وادخل في حديثهم وأخبرهم بالمعلومة. ولا شك أن هذا أسلوب نافع. إذا كنت تقرأ الكتاب ثم تقول: يا جماعة الخير، في حديث كذا سمعتم به معناه كذا، شو تفهمون منه؟ هذا يدعو إلى يعني إشغال المجلس بذكر الله عز وجل. الثاني تقول: اطلب من أحد أفراد عائلتك تفريغ شريط ما، واستغل شريطا معينا يناسب شخصية أخيك أو أختك التي ستلخص أو ستفرغ الشريط، فبهذه الطريقة ستستفيد وستصل وستوصل فكرة معينة له. ولا شك هذا دعوة بطريق إيش؟ غير مباشر. نعم. ثالثا تقول ادرس شخصية الأهل فيما يحبون وما يبغضون، مثلا فيما يبغضون فيما يحبون وما يبغضون. تقول مثلا من كان يحب الرياضة تناقش معه في أمورها بحدود، حدود جيد، يعني هذا القيد طيب جزاه الله خير. قال وادخل من هذا الحديث عن حسن استغلال الوقت وكيف أنها تأخذ لب الشخص المشاهد وعقله وتضيع صلاته وهلم جرا في طرح أفكارك ونقاشك معه. الرابع تقول إذا كنت حافظا للقرآن فاستغل الفرصة في مراجعة القرآن عند أحد إخوتك، فعندها تمر على آيات معينة فعندما تمر على آيات معينة فسرها أو أخبره بسبب نزولها. وإذا كنت تريد إيصال ملاحظة على بعض سلوكياته فاختر آية معينة يساعدك تفسيرها في توصيل الفكرة إليه. خامسا تقول إنشاء مكتبة منزلية صغيرة للأهل فيها كتب يستفيد منها الأهل أثناء البحث عن موضوع ما، وهذا تقدم معنا في إيش؟ الوسيلة الأولى وهي إحياء البيئة العلمية في المنزل. تقول كيف تستفيد، ذكرت طبعا مجموعة من الكتب، تقول كيف تستفيد من هذه المكتبة؟ عندما تجلس مع الأهل ستطرح عليك بعض الأحاديث الضعيفة، اطلب من القائل البحث في كتب الحديث المذكورة أعلى وذكرت، يعني صحيح الترغيب والترهيب ومسلم والبخاري إلى آخره، أو ابحث أنت أمامه في المجلس. عندما يذكر تفسير آية انصحهم بقراءة تفسير السعدي الموجود في المكتبة المنزلية. كن ذكيا في جذب الأهل وتشجيعهم على المكتبة والقراءة منها والبحث في كتبها، وهذا لا شك أسلوب أيضا يعني جدا نافع، وهو استعمال إيش؟ النواحي العملية، استعمال الأهل عمليا في الوصول إلى المسألة الشرعية. سادسا تقول كن مبادرا في إرسال الرسائل النصية اليومية للتذكير بالصيام أو عبارات دعوية أو أقوال السلف أو حديث نبوية أو نصائح أخوية للتحذير من البدع والفتن المنتشرة، وهذا لا شك يعني اغتنام لوسيلة تقنية حديثة مهمة. سابعا تقول وثق علاقتك بإخوتك المسالمين والمحايدين والمطيعين لك، لأن ليس كل الموجودين على إيش؟ على يعني وتيرة واحدة من التواصل. قال ليعينوك على إعداد الدروس وتفريغ الأشرطة وتفريغ الأفكار الدعوية. ثامنا تقول تعليق نشرات على أبواب الغرف لقراءتها لمناسبة دينية أو لتوضيح أحكام فريضة ما. تاسعا تقول تنزيل محاضرات لمشايخ وطلاب علم أفاضل من الأنترنت على هاتفك المحمول ومن ثم إرسالها إلى هاتف إخوتك وأخواتك بأي وسيلة تقنية لديهم بشكل أسبوعي أو دوري لتعويدهم على الاستماع لمحاضرات مؤصلة بالعلم الصحيح. وهذه الفكرة تحتاج لتقنين وتوجيه وحسن اختيار وتدقيق من الأخ الداعي قبل إرسال أي محاضرة. فهذه الأفكار التي أرسلت بها الأخت يعني جعل الله ذلك في ميزان حسناتها، أقول يعني أفكار لا شك تدل على رحمة المدعو في المنزل وكمال الحرص عليه والخوف عليه. ننتقل إلى خلق آخر من الأخلاق المطلوبة في الداعية إلى الله عز وجل في منزله، ألا وهو خلق التواضع. هذا الخلق أيها الإخوة حقيقة من الأخلاق العظيمة المؤثرة في نفوس المدعوين من أهل البيت، وسرعة نفوذ ودخول كلام الداعية إلى قلوبهم. وكثير أقول وكثير من يعني الإخوة للأسف إنما رحم الله يفتقدون هذا الخلق مع أهاليهم، فلذلك تجد الأسلوب عنيف ويعني للأسف ترفع عن الجلوس مع الأهل أو خفض الجناح لهم أو التودد إليهم. هذا لذلك ليس هناك قبول من كثير من الإخوة، ليس هناك قبول من كثير من أهل البيوت لكلام الإخوة الشباب المستقيمين أو الأخوات المتدينات، وهذا لا شك يعني خلل كبير جدا. لابد يعني كما أن الإنسان يبذل هذا الخلق لمن هو في خارج البيت من الإخوة والزملاء والأصدقاء، فأيضا لابد أن يبذله لأهل بيته. لماذا؟ لأن هذا الخلق إخواني خلق تتحقق به الألفة وتدوم به المودة بين أهل البيت، وتسد وتغلق أبواب البغي التكبر والخيلاء والتعالي على الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذه فائدة عظيمة من فوائد التواضع، وهو أنه يمنع ماذا؟ يمنع البغي على الآخرين، ويمنع أيضا الفخر والتعالي عليهم. ومن استعمل هذا الخلق مع أهل بيته خصوصا ومع الناس عموما أيها الإخوة على قدره وارتفعت منزلته وقبل كلامه عند الآخرين ولو لم يكن محل قناعة عندهم، إن قد لا يكون مقتنع لكن بسبب هذا الخلق يجعله ماذا؟ يسكت أقل شيء ويبدي لك القبول في الظاهر. ومن الأدلة على هذا، على أن خلق التواضع سبب لرفعة المنزلة ولقبول الكلام ونحو ذلك، ما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله. وهنا قيد هام جدا في الحديث، لابد من الإخلاص لله في هذا الخلق. من تواضع لمن؟ لله، لا ليمدح ولا يثنى عليه ولا ليقال أنه متواضع، إنما يتقرب إلى الله عز وجل وينوي بذلك الأجر والثواب في التحلي بهذا الخلق والتزين به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 538 قال صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه إيش؟ حكمة بيد ملك. ولا حكمة؟ ها شو رأيك؟ حكمة ولا حكمة؟ اسمعي، ها الأولى حكمة يا ريال، شو الحكمة زين؟ ها ما اسمع مصوبي؟ لا خلا مصوبك المرة هاي كله مصابي أنا مستقيم. قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. الحكمة قال أهل العلم هي الحديدة، أصل الحكمة الحديدة تكون إيش؟ من تكون في اللجام في الفرس، تجعل على إيش؟ معروف الحديدة التي تضع على أنف الفرس ويربط بها ماذا؟ الحبل، أليس كذلك؟ يعني تضع على حنكه من الأسفل وعلى أنفه ويربط بها الحبل، وإذا أراد يعني راكب الفرس أن يتحرك شيء يفعل يسحبها أو يجرها فيرتفع رأسه، أليس كذلك؟ طيب، فهذه هي الحكمة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من آدمين إلا في رأسه حكمة، ما منا الآن من رجل ولا ذكر إلا في رأسه حكمة. وهذا أمر غيبي نؤمن به ونعتقده. وهذه الحكمة بيد من؟ بيد ملك من ملائكة الرحمن. ما دوره؟ قال: فإذا تواضع هذا العبد قيل للملك ارفع حكمته، والنتيجة أنه يكون ذو مكانة وعلية ورفعة عند الناس، ارفع حكمته. وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. فلما تواضع لعباد الله رفعه الله، ولما تكبر على عباد الله أدناه الله عز وجل وأبعده عن المنازل العالية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. شو يعني الموطؤون أكنافا؟ ها زكريا، شو رأيك في الكلام؟ ها؟ في شيء ثالث جاسم؟ ها؟ طيب، نعم، الموطؤون أكنافا يعني الذين هم متواضعون لينوا الجانب للآخرين. قال: الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. لاحظوا، يألفون الآخرين ويؤلفون الآخرين، إيش؟ يألفونهم. هذا لا يكون إلا المتواضع. أما المتكبر النفس إيش؟ تنفر منه وتبغضه ولا تستريح له أبدا. قال: الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. مسلم يقول: لا خير في هذا النوع من الناس. وهذا حديث رواه الطبراني وفي الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث حسن. إذن هذه بعض الأحاديث التي فيها فوائد وثمار هذا الخلق العظيم وهو التواضع. يأتي سؤال بعد هذا: ما هو التواضع المطلوب والتواضع المندوب إليه؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح مبينا التواضع المطلوب، قال: وهو انكسار القلب لله عز وجل، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال: وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، فلا يرى هذا المتواضع، لا يرى له على أحد فضلا، لا يرى أن له حقا على أحد، ولا يرى له عند أحد حقا، لا يرى له عند أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه، يرى الفضل للناس عليه هو، ولا يرى أن له الفضل على الناس، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وقال ابن القيم: وهذا خلق، يعني التواضع، إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وهذا مصداق الأحاديث المتقدمة. الخلاصة إخواني أن خلق التواضع يجعل الداعية قريبا من قلوب الناس، فتجدهم يميلون إليه ويثقون بكلامه ويحبونه ويطرحون له همومهم ومشاكلهم. لماذا؟ لأنه يحب الخير لهم، ولأنه قرب منهم فقربوا منه، ولأنه ألفهم فألفوه، فهو يحن عليهم ويكرمهم ويقدمهم على نفسه، فلا يحتقرهم أو يزدريهم أو يتسلق عليهم أبدا. شأنه عن الداعية الله، شأنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلق العظيم وهو التواضع. قد كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف ولا يتكبر ولا يتعالى أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهم الحاجة، كان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، وكان يجيب دعوة المملوك على خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس على الأرض، وكان يحلب الشاة، وكان يكون في خدمة أهله إذا كان في بيته، كان عليه الصلاة والسلام يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم إلى غير ذلك من الخصال العظيمة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم الدالة على تواضعه وخفض جناحه لأمته واتصاله بهم عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار أيضا ما يتعلق بهذا الخلق العظيم، وهو خلق التواضع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على التحلي بهذه الأخلاق. قد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. أسأل الله عز وجل أن يبصرني، أسأل الله عز وجل يبصرني وإياكم بدينه، وأن يعيننا على التفقه فيه والقيام بحقه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك الدرس الفطر قبل الأذان، يعني ما راح أصلي إذا كان ياسر. مثل ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يسأل الأخ ياسر يقول: أمثلة عملية تطبيقية للتواضع في البيت. أقول مثل ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الوالدين، مع الأخوات، مع الصغار، يوم تلعب الصغارية، هذا دليل أنك تواضع يا أخي، فهمتني؟ وارجعوا لرسالة طيبة يعني تفيدكم، اسمها التواضع ومنزلته من الدين للشيخ حسين العوايشة، طيبة بتفيدكم إن شاء الله في الموضوع. التواضع يعني التواضع يحتاج إلى حقيقة بروح الدرس درسين، يعني جدا يعني ترتاح النفس يوم تقرأ في الموضوع هذا حقيقة. نشأ جاسم، طيب شو رأيك تكتب لنا ياسر جي ورقة مثل ما سوت الأخت هذه عن أمثلة عملية تطبيق التواضع؟ عندك اسم لين آخر خمسة عندك. كنت في السيارة وانت في البيت قبل النوم، لين نبدأ الدرس 3-6 إن شاء الله يكون جاهز. طيب رسالة شو؟ التواضع ومنزلته من الدين، حسين العواشي. وفي كتاب بعد اسمه التواضع في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة مال الشيخ سليم الهلالي، لكن مال العواش أوسع. في ورقة كم قال هذا؟ 25 هذا؟ وايد باقي، كنت أظن ثلث. في شيء؟ طيب إذا موعدنا إن شاء الله يوم الخميس درس كتاب التوحيد بعد العشاء إن شاء الله، وعلم السنة مثل ما قلنا إن شاء الله بعد الامتحانات بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.